الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم على غيض الضياء.
هل الهلال فكيف ظل الساري وعلام تبقى حيرة المحتار.
لفضيلة الدكتور الشاعر عبد الرحمن العصماوي في أمسية شعرية بمدينة جدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم جميعا، أحيي الأخوة الكرام وأحيي الأخوات الفاضلات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إن للإنسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة واعصمها من المعصية، واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. أيها الأحبة، لقد أسعدني كثيرا هذا اللقاء الذي دعاني إليه الأخ الكريم أو ابن الأخت الذي لي عليه دالة الخال كما يقولون، الأخ خالد حسين العشماوي. وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على أن جمعنا بكم في هذا اللقاء الطيب بوجوه نحبها في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا خالصة لوجهه الكريم. وأشكر الابن أسامة على تلاوته داعيا له بالثبات والتوفيق، وأن ينفعنا الله جميعا بما سمعنا وبما نسمع وبما قرأنا وبما نقرأ من كتاب الله تعالى. الأحبة، مثل هذا اللقاء يحرص عليه الإنسان، وما كنت مجهزا له حقيقة، ولكن أحسست أن نفسي تتوق وأن قلبي يشتاق وأن مشاعري تركض إليكم ركضا قبل أن أسير إليكم سيرا. وأحسست أيضا بعظمة تلك العبارة التي وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يشبه فيها المجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى وبأنها مجالس تحفها الرحمة وتغشاها السكينة وتظللها الملائكة، وأنها مجالس تشبه مجالس المؤمنين عندما يكونون في جوار ربهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا باللقاء في ظل عرشه وفي جناته في ذلك اليوم. أيضا أتذكر هنا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لولا ذكر الله وما والاه، ولولا إخوة لي يلتقط طيب الكلام معهم كما يلتقط طيب الثمر لآثرت الموت على الحياة، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. اللقاءات هذه ليست هينة ولا سهلة، بل يجب أن تكون لها قيمتها الكبيرة في نفوسنا، ذلك لأنها مجال لتشديد المودة وترسيخ المحبة، ومجال للفائدة والاستفادة، ومجال لتصحيح الأخطاء، ومجال للتناصح. ولهذا كان يحرص سلفنا الصالح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يلتقوا كثيرا مثل هذه اللقاءات وأن يجتمعوا فيها ويتذاكرون في شؤون الدين وفي شؤون الدنيا أحيانا، بل ويمازحون بعضهم أحيانا أخرى، حتى إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك كانوا يتبادحون في بعض المجالس بالبطيخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، يعني بالقشر البطيخ يرمي بعضهم بعضا من باب المزاح ومن باب تلطيف الجو، فهي مجالس يجب أن يحرص عليها. ولهذا تجمع المسلمين وتبعد المسلم عن أن يكون قاسيا، لأن الذئب إنما يأكل من الغنم القاسية. كلما كنت مع الجماعة كلما كان الله سبحانه وتعالى معك، وكلما قل خطأك، وإذا أخطأت عدت عن خطائك ورجعت بنصيحة من معك من جماعة المسلمين ومن أخوتك في الله. أنا أنصح نفسي وإياكم بأن نحرص على مثل هذه اللقاءات دائما، لأنها لقاءات خير وبركة. هذا ما يمكن أن أقوله حول مشاعري في هذا الجو الجميل في هذه الليلة المباركة نحو هذا اللقاء الطيب الذي تم في هذا المكان المبارك. أما قضية الشعر فهي مسألة يعني راجعة إليكم، هل ترون أنني أبدأ بإلقاء بعض القصائد أم أنكم ترون أن نتكلم في موضوع معين غير الشعر ثم نختم بالشعر؟ المسألة راجعة إليكم. إن كنتم تريدون الشعر فقد أحضرت لكم هنا ما يزيد على 200 أو 300 ورقة وسأقرأها عليكم حتى يؤذن الفجر إن شاء الله. ما أعتقد في مانع يعني إذا أردتم أبدأ بالشعر بدأت ببعض القصائد، ثم بعد ذلك نترك المجال لبعض الطلبات ولبعض الحوار ولبعض الأسئلة إذا أردتم ذلك، حول الأدب، حول نظرة الإسلام إلى الأدب، حول موقع الأدب في القرآن وفي السنة إذا أردتم ذلك. يعني لن أدقق في قضية الاختيار، سأختار ما أجد من القصائد وأطمئن وليدا أطمئنكم أنني لن أقرأ الأوراق التي ذكرت لكم عددها. قصيدة عنوانها تنوعت الجراح. تقول أسا فقلت لها حريق بشدة ناره صدري يضيق، تسافر بالجراح فليت شعري متى يحنو على قدم الطريق، أخوض بزورقي بحر المآسي أخوض بزورقي بحر المآسي ودون مقاصدي بعد سحيق، يخادعني العدو فما أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق، أقول لمن يعرقل سير شعري ويحسبني لمنحته أتوق، أرح يا صاحبي عقلا وقلبا فحبل الدين في قلبي وثيق، ولا يغررك مظهر من يحابي وفوق لسانه لفظ أنيق، فبعض المدح للإنسان ذم وبعض البر في الدنيا يعوق، ترى الحشرات بالأزهار تلهو وما يغري سوى النحل الرحيق،
وشأن الناس في الطبع اختلاف، هنالك ظالم وهنا شفيق، فريق لا يجامل أو يحابي، ويغرق في تزلفه فريق. يحب الماء ذو ظمأ ليروى، ويكره لجة الماء الغريق. إذا مات الفؤاد فلا تسلني عن الدم، حين تفقده العروق. جذوع النخل أشباح طوال، إذا لم تزدهي فيها العذوق. لماذا حين أعلن قول صدق أرى بعض الصدور به تضيق؟ أحب بلادنا حبا عظيما، له في خاطري نسب عريق. ولكني أعاتبها إذا ما رأت عيني أمورا لا تليق. وقد يشفي غليظ القول داء، إذا لم يشفه القول الرقيق. أرى أثر الغيوم ولا رعود تحدثني، ولا ومضت بروق. وأسمع ألف أغنية نشاز، فيزعجني التكسر والنعيق. عبرت محيط آلامي، فلما تجاوزت المحيط بدا المضيق. وكيف أريد ملء الكأس ماء، إذا كانت يد أخرى تريق. ألا يا ماكرا بالناس مهلا، فمكر الماكرين بهم يحيق. سألتك والسؤال له جواب، أيجمع حين ينتثر الدقيق. رأيت عيون قومي في زماني، يضللها عن الحق البريق. أراهم يمتدون إلى كذوب، ويزعجهم إذا نطق الصدوق. سألت عن الصمود رجال قومي، فخاطبني من الإعلام أوق. لقد مات الصمود مع التصدي، فما هذا التنكر والعقوق. أتنسى أن إسرائيل أخت لها في المسجد الأقصى حقوق؟ كأن رجال أمتنا قطيع، وإسرائيل في صلف تسوق. تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها، ولا قلب يطيق. إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تأريخ عريق. فيوغسلافيا جرح جديد، تغص على تذكره الحلوق. هنالك للصليب رصاص غدر، ووجه في تعامله صفيق. هنالك ألف باكية تنادي، أفيقوا يا بني قومي أفيقوا. يدنس عرض مسلمة وترمى، ويلطم وجهها وغد حليق. وتتبعها ملايين الضحايا، تذوق من المآسي ما تذوق. وكم من مسجد أضحى ركاما، وفي محرابه شب الحريق. تعجبني نداءات اليتامى، وصانع يتمهم حر طليق. وأمتنا تنام على سرير، تهدهدها المفاتن والفسوق. كتاب الله يدعوها، ولكن أراها لا تحس ولا تفيق. أقول لأمتي والليل داج بكفك لو تأملت الشروق. قصيدة بعثت بها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الخطاب فيها لأم المؤمنين عائشة. عنوان القصيدة رسالة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أماه أماه، دمع العين سيال، وخاطري في دروب الحزن رحال. أماه أماه، ما زالت تؤرقني هموم عصري، ففي الأعماق زلزال. قصائدي لم تزل تجري على نسق من الوفاء لأسلافي وما نال. وفاء من في حنايا قلبه أمل عذب، وفي نفسه للحق إجلال. بيني وبينك آكام وأودية من الدهور، وآثار وأطلال. وبيننا جسر إيمان عبرت به، وفي الطريق مفازات وأهوال. أتيت أقرأ أمجادي وأعبر عن نفسي، ولي في بلوغ القصد آمال. أتيت أحمل مأساتي على كتفي، وفي يدي قلم بالحب سيال. أماه أماه أخباري منوعة، وللحكايات عند الناس أشكال. في عصرنا لجة الأحداث مائجة، وما لنا زورق في البحر جوال. وأمة الحق في أوطانها اشتعلت نار الخلاف، وأهل الباطل احتالوا. أيا حليلة خير الناس، أيا حليلة خير الناس، أمتنا تمشي وفي صدرها المكشوف سلسال. تمشي وفي يدها البيضاء أسورة، تمشي وفي رجلها البيضاء خلخال. تبرجت أمتي للعابثين بها، وغرها من فم التنين موال. لو أنها احتشمت ما ذاب في فمها صوت الإلاء، ولا أعداؤها صالوا. الظالمون قصار في حقيقتهم، لكنهم بتغاضي أمتي طالوا. إذا تخلى كريم عن مبادئه، فسوف يرتع في الأوطان أنذال. أماه أماه ضاع العدل في زمن أدنى وسائله قيد وأغلال. أيا حليلة خير الناس، إن بنا داء السكوت على ما تقبض الحال. أيا حليلة خير الناس، إن بنا داء السكوت على ما تقبض الحال. تشكو موائدنا أصناف ما حملت من الطعام، ويشكو لهونا المال. أماه أماه لو أبصرت من نفخوا أبواقهم في خداع الناس واحتالوا. ومن أراقوا دماء الأبرياء بلا ذنب، فكم قتلوا بالظن واغتالوا. ولو رأيت طواويس الرجال وقد شدوا مآزرهم بالوهن واغتالوا. ولو رأيت رجال العلم كيف غدوا لما سقتهم شراب الغفلة الدال. أقصد بالدال الدكتوراه طبعا، وأنا مما ابتلي بهذا. ولو رأيت رجال العلم كيف غدوا لما سقتهم شراب الغفلة الدال. ولو رأيت نساء المسلمين وقد بدا لهن على الأوهام إقبال. إذن لعانيت يا أماه من ألم، وكان للدبح في عينيك شلال. أماه قولي لمن باعت كرامتها، وصدها عن دروب الخير طبال. قولي لمن جعلت أزياءها هدفا، ومن دعاها إلى التحرير دجال. أهكذا تركبين الموج حائرة، ويستبيحك بالأهواء أنذال. تنسينا أنك للأجيال مدرسة، وكم تعز بعز الأم أجيال. أيا حليلة خير الناس، أمتنا لها جواد من الإعلام فهال. لها سيوف من الأبواب قاطعة، لها دروع وأبواب وأقفال. لها شعوب تسر العين كثرتها، في كل قطر من السكان أرسال. لها رجال لهم في القول ألسنة مهذارة، ولهم في البنك أموال. سلاحهم في لقاء الخصم ممتهن، لكنه في لقاء الأهل قتال. باعوا فما ربحوا، قالوا فما صدقوا، وفوقها دين إخضاع وإذلال. أماه أماه أشجانا ذو نسب فينا، ولكنهم عن ديننا مالوا. قلنا لهم خطر يا قوم يدهمكم، فالسيء منصلت والسهم نبال. ولن تروا من يكيل الظلم في زمن إلا بما كانه للناس يكتال. قالوا رويدا فإن الوعي ينقصكم. القول ما قال جوزيف وميشال. من أعلن الحق يا أماه متهم في عصرنا ودعاة السيف أبطال. أيا حليلة خير الناس قافيتي يتيمة ما لها عم ولا خال، أرسلتها وبنو قومي على جرف من الخلافات، ما زالت وما زالوا، أماه قولي لنا ماذا نقدم في عصر أحاط به ضعف وإخلال، تاهت مراكبنا والموج ملتطم وفي الشواطئ يا أماه أدغال. هنا رأيت خيوط النور أسعدني نسيجها ولثوب الفجر إسبال. تحدث الفجر أنهار الضياء جرت وللشعاع حكايات وأمثال. يا أيها المشتكي عيناك منطقة للحزن فيها مسافات وأطوال، لا تنسى أن خطى هذا الوجود لها في علم خالق هذا الكون آجال. نريد شيئا وننسى أن خالقنا لما يريد بهذا الكون فعال.
قصيدة سميتها عناقيد الضياء، كما قلت لكم يعني الحقيقة ترددت في أن أكتب قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبت عدة قصائد، كلما كتبت مجموعة أبيات تركتها جانبا، وحتى أنني أشعرت في الفترة الأخيرة أنه قد تكونت عندي قصيدة. القصيدة التي ستسمعونها عنوانها عناقيد الضياء في مدحه عليه الصلاة والسلام، لكني ما أزال أقول إنها دون أن تصل إلى ما كنت أريد من كتابة قصيدة في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي قد ما قد يكون جديد في هذه القصيدة عن كثير من قصائد المدائح النبوية، أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هنالك قصائد كثيرة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، من البوثيري طبعا بداية بمدائح نبي حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير في قصائدهم المعروفة، هذه كلها كانت بدايات مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم استمر مدح الرسول على مدى الأزمان والقرون، وكتب البوثيري قصيدته المعروفة المشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. مشكلة قصيدة البوثيري ومن تلاه ممن عرضوها بقصائد أخرى، حتى أحمد شوقي، حتى البرعي، مجموعة من الشعراء كثر الحقيقة، مشكلة هذه القصائد التي كتبت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيها من انحراف عقدي. يعني مثلا تجد الشاعر يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، يدعوه من دون الله، يعني يرى أنه يدعى ويصفه بأوصاف إلهية أحيانا كما صنع البوصيري وشوقي. هذه القصيدة الحمد لله تخلصت طبعا وهي نقية من هذا، فنحن ندين لله سبحانه وتعالى بالعقيدة السليمة في هذا الأمر. أقول فيها: هل الهلال فكيف ظل الساري، وعلام تبقى حيرة المحتار، ضحك الطريق لسالكيه فقل لمن يلوي خطاه عن الطريق حذار، وتنفس الصبح الوضيء فلا تسل عن فرحة الأغصان والأشجار، غنت بواكير الصباح فحركت شجو الطيور ولهفة الأزهار، غنت فمكت وجهها متألق أملا ووجه طغاتها متواري، هل الهلال فلا العيون ترددت فيما رأته ولا العقول تماري، والجاهلية قد بنت أسوارها دون الهدى فانظر إلى الأسوار، واقرأ عليها سورة الفتح التي نزلت ولا تركن إلى الكفار، أو ما ترى البطحاء تفتح قلبها فرحا بمقدم سيد الأبرار. عطشا يلمغها الحنين ولم تزل تهفو إلى غيث الهدى المدرار، ماذا ترى الصحراء في جلح الدجى هي لا ترى إلا الضياء الساري، وترى على طيف المسافر هالة بيضاء تسرق لهفة الأنظار، وترى عناقيد الضياء ولوحة خضراء قد عرضت بغير إطار، هي لا ترى إلا طلوع البدر في غفق الدجى وسعادة الأنصار، ما زلت أسمعها تصوغ سؤالها بعبارة تخلو من التكرار،
هل يستطيع الليل أن يبقى إذا ألقى الصباح قصيدة الأنوار؟ ماذا يقول حراء في الزمن الذي غلبت عليه شطارة الشطار؟ ماذا يقول للاتهم ومناتهم؟ ماذا يقول لطغمة الكفار؟ ماذا يقول ولم يزل متحفزا متطلعا لخبيئة الأقدار؟ طب يا حراء فلليتيم حكاية نسجت ومنك بداية المشوار. أو ما تراه يجيء نحوك عابدا متبتلا للواحد القهار؟ أو ما ترى في الليل فيض دموعه؟ أو ما ترى نجواه بالأسحار؟ أسمعت شيئا يا حراء عن الفتى؟ أقرأت عنه دفاتر الأخبار؟ أقرأت عنه دفاتر الأخيار؟ طب يا حراء فأنت أول بقعة في الأرض سوف تفيض بالأسرار. طب يا حراء فأنت شاطئ مركب ما زال يرسم لوحة الإبحار. ماجت بك بحار الكفر حين جرى على أمواجها الرعناء في إصرار. وتساءل الكفار حين بدت لهم في ظلمة الأهواء شمعة سار. من ذلك الآتي يمد لليلنا قبثا فيكشف عن خبايا الدار؟ من ذلك الآتي يزلزل ملكنا ويرى عبيد القوم كالأحرار؟ ما باله يتلو كلاما ساحرا يغري ويلقي خطبة استنفار؟ هذا محمد يا قريش، هذا محمد يا قريش، كأنكم لم تعرفوه بعفة ووقار. هذا الأمين أتجهلون نقاءه وصفاءه ووفاءه للجار؟ هذا الصدوق تطهرت أعماقه فأتى ليرفعكم عن الأقدار. طب يا حراء فأنت أول ساحة ستلين فيها قسوة الأحجار. سترى توهج لحظة الوحي الذي سيفيض بالتبشير والإنذار. اقرأ. ألم تسمع أمين الوحي إذ نادى الرسول فقال لست بقاري؟ اقرأ. فديتك يا محمد عندما واجهت هذا الأمر باستفساري، وفديت صوتك عندما رددتها آيا من القرآن باسم الباري، وفديت صوتك خائفا متهدجا تدعو خديجة أسرعي بدثاري، وفديت صوتك ناطقا بالحق لم يمنعك ما لاقيت من إنكاري، وفديت زهدك في مباهج عيشهم وخلو قلبك من هوى الدينار. يا سيد الأبرار، حبك دوحة في خاطري صباحة الأطيار. والشوق، ما هذا بشوق؟ إنه في قلبي الولهان جدوى سناري. حاولت إعطاء المشاعر صورة فتهيبت من وصفها أشعاري. ماذا يقول الشعر عن بدر الدجى لما يضيء مجالس السمار؟ يا سيد الأبرار، أمتك التي حررتها من قبضة الأشرار، وغسلت من درن الرذيلة ثوبها، وصرفت عنها قسوة الإعصار، ورفعت بالقرآن قدر رجالها، وسقيتها بالحب والإيثار. يا سيد الأبرار، أمتك التوت في عصرنا ومضت مع التيار. شربت كؤوس الذل حين تعلقت بثقافة مسمومة الأفكار. إني أراها وهي تسحب ثوبها مخدوعة في قبضة السمسار. إني أراها تستطيب خضوعها وتلين للرهبان والأحبار. إني أرى فيها ملامح خطة للمعتدين غريبة الأطوار. إني أرى بدع الموالد أصبحت داء يهدد منهج الأخيار. وأرى القباب على القبور تطاولت تغري العيون بفنها المعمار. يتبركون بها تبرك جاهل
أعمى البصيرة فاقد الإبصار فرق مضللة تجسد حبها للمصطفى بالشطح والمزمار أنا لست أعرف كيف يجمع عاقل بين امتداح نبينا والطاري.
اللهم صل وسلم. طبعا أقصد المتطوف الذين يحيون المولد النبوي بالطار والدف والغناء.
أنا لست أعرف كيف يجمع عاقل بين امتداح نبينا والطاري. كبرت دوائر حزننا وتعاظمت في عالم أضحى بغير قرار. إني أقول لمن يخادع نفسه ويعيش تحت سنابك الأوزار سل أيها المخدوع طيبة عندما بلغت مداها ناقة المختار سل صوتها لما تعالى هاتفا وشدا بألف قصيدة استبشار سل عن حنين الجذع في محرابه وعن الحصى في لحظة استغفار سل صحبة الصديق وهو أنيسه في دربه ورفيقه في الغار سل حمزة الأسد الهطور فعنده خبر عن الجنات والأنهار سل وجه حنظلة الغسيل فربما أفضى إليك الوجه بالأسرار سل مصعبا لما تقاصر ثوبه عن جسمه ومضى بنصف إزار سل في رياض الجنة ابن رواحة واسأل جناحي جعفر الطيار سل كل من رفعوا شعار عقيدة وبها اغتنوا عن رفع كل شعار سلهم عن الحب الصحيح ووصفه فلسوف تسمع صادق الأخبار حب الرسول تمسك بشريعة غراء في الإعلان والإسرار حب الرسول تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار حب الرسول حقيقة يحيا بها قلب التقي عميقة الآثار إحياء سنته إقامة شرعه في الأرض دفع الشك بالإقرار إحياء سنته حقيقة حبه في القلب في الكلمات في الأفكار يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبا فتجاري يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري سحب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار عهد علينا أن نصون عقولنا عن وهم مبتدع وظن مماري علمتنا معنى الولاء لربنا والصبر عند تزاحم الأخطار ورسمت للتوحيد أكمل صورة نفضت عن الأذهان كل غبار فرجاؤنا ودعاؤنا ويقيننا وولاؤنا للواحد القهار حقيقة يعني أنا أكتفي بهذا ربما يكون هناك أسئلة أو طلبات أو شيء لكن أعلق تعليق خفيف يمكن بعض الحاضرين يعني يحتاج إلى أن أذكر بعض القصص التي وردت يعني أنا مثلا ذكرت حنظلة الغسيل والمقصود به من تعرفونه غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه ذلك الشاب الفتي المسلم الذي كما تعلمون كان قد بنى بزوجته في ليلة عرسه في تلك الليلة فسمع صبيحتها يعني قبل أذان الفجر سمع الهيعة يعني الصيحة النداء بالجهاد في معركة أحد فخرج من بيته دون أن يغتسل في تلك الليلة وذهب إلى المعركة وخاضها ثم استشهد فيها رضي الله تعالى عنه فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة قد نزلت بطست من السماء من الذهب وفيه ماء وغسلت حنظلة الغسيل فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه وقال ما شأن حنظلة قال والله لا نعلم يا رسول الله ثم سألوا زوجته أو عروسه في تلك الليلة فقالت كان من شأنه كذا وكذا بنى بي البارحة ثم سمع صيحة الجهاد فلم ينتظر حتى يغتسل فجاء إلى المعركة فقتل فيها فنزلت الملائكة لتغسله من السماء هذا حنظلة الغسيل أما ابن رواحة وجعفر الطيار فأنتم تعرفون قصصهم عندما استشهد جميعا في تلك المعركة الشهيرة وعندما قطعت يد
جعفر الطيار اليمنى وكان يحمل الراية فأخذها باليسرى فقطعت اليسرى فضمها إلى صدره حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، رضي الله عنهم جميعا. قصة مصعب بن عبيد رضي الله تعالى عنه، ذلك الشاب المرفع في شبابه كما تعلمون كان مرفها، أمه كانت تشتري له أغلى أصناف الأقمشة وكل ما يشاء، ما كان يطلب شيئا حتى يجده. فدخل الإسلام فغضبت عليه أمه فمنعت عنه المال الذي كانت تعطيه، فافتقر حتى إذا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لما كان قادما إليه مصعب بن عمير، فلما اقترب منه رآه فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال: ما يبكيك؟ فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: لقد عرفت مصعب قبل أن يسلم، وهو من أكثر شباب قريش ترفها ووضاءة وجه، ثم أصبح كما ترون، كان يصوم كثيرا وكان فقيرا. فلما قتل في معركة أحد رضي الله تعالى عنه، أرادوا أن بعد انتهاء المعركة أرادوا أن يكفنوه، فما وجدوا إلا توبة، إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه، فهو نفس إزار كما ذكرت أنا في القصيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بثوبه رأسه وغطوا رجليه بشيء من الأشجار، ففعلوا ذلك ودفنوه رضي الله تعالى عنه. هذا ما أحببت أن أذكر به، وهي بطولات حقيقة يا إخوان، وعندنا الآن الحمد لله بطولات موجودة، لأن الإسلام هو الإسلام، الإسلام الذي كون أولئك الرجال هو الذي يكون الرجال إلى أن تقوم الساعة. يعني أنا أعرف قصص كثيرة عن قرب في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، أخيرا في فلسطين، شباب الانتفاضة، الشباب المسلم المجاهد في داخل فلسطين، قصص ربما كانت يعني ليست والله بعيدة عن قصص أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم. هذا من باب التذكير فقط. عموما بمناسبة وجود الأخوات، أنا ألقي قصيدة من حفظي أختم بها، ثم نرى بعض الأسئلة والطلبات. هذه قصيدة أحب أن أسمعكم إياها حتى نتذكر إخواننا في البوسنة والهرسك، عنوانها: عندما يئن العفاف. على لسان المرأة المسلمة تقول: أطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت حتى ذابت الأحداق، سامرت نجم الليل حتى غاب عن عيني وهد عزيمة الإرهاق، سهر يؤرقني ففي قلب الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق، سيان عندي ليلنا ونهارنا، فالبحر في موج فالموج في بحريهما، صفاق قتل وتشريد وهتك محارم فينا وكأس الحادثات زهاق. أنا أيها الأحباب مسلمة طوى لها قلب، أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق، دفن الشيوعيون نبع كرامتي دهرا، وطارت حولي الأطباق، حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق، وقف الصليب على الطريق فلا تفل عما جناه القتل والإحراق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمدها الأذواق، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق، أطفالنا بيعوا وأوروبا التي تشري ففيها راجت الأسواق، أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق، يا مجلس الخوف الذي في ظله كثر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ أو ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ يعفى عن الصرف الذين تجبروا وطغوا ويفرد بالعقاب عراق، هذا وربك شر ما سمعت به أذن وما كتبت به الأوراق، سرج العدالة مال فوق حصانها ولوى العنان إلى الوراء نفاق. أنا أيها الأحباب مسلمة طوى أحلامها الأوباش والفساق، أخذوا صغيري وهو يرفع صوته أمي وفي نظراته إشفاق، ولدي ويصفعني الدعي ويكتوي قلبي
ويحكب بابي الإغلاق ولدي، وتبلغني بقايا فرحة مخنوقة، ويقهقه الأفاق، ويجرني وغد إلى سردابه قصرا، وتظلم حولي الآفاق، ويئن في صدر العفاف، ويشتكي طهري، وتغمض جفنها الأخلاق. أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أودت بها قومية مشؤومة، ومضى بها نحو الضياع رفاق. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق، وتأتي بعده أنفاق. مدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأسي، فأمام قدرة ربنا تتضاءل الأنساب والأعراق. سبحانه وتعالى. حقيقة يا إخوان، الآن في البوسنة والهرسك يعني الجهاد على أشده، وفي بطولات، وفي انتصارات أخيرة، يجب يعني هذه من البشارات التي يجب أن نبشر بها. الحمد لله، يعني لو لم يكن في البوسنة والهرسك، وأنا أعرف أشخاص كثير من الإخوة البوسنويين والعرب والسعوديين الذين يذهبون ويأتون من المجاهدين. يقول أحد الإخوة البوسنويين عندنا في الرياض، يقول لو لم يكن من هذه القضية بالذات إلا أن المسلمين قد رجعوا إلى دينهم. يقول أنا غاب 6 أشهر عن الجبهة في الرياض يجمع تبرعات، وعاد. يقول لما رجعت هناك ما صدقت عيني. الجيش البوسنوي كما تعلمون مربع حوالي 70 أو 80 سنة تربية شيوعية يسارية إلحادية، حتى كان يمنع أن يذكر الله في وسائل الإعلام، يمنع أن يؤذن في المساجد، ما كان من ذلك مساجد، فمسخ الناس وابتعدوا عن الدين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله
إلا الله. الجهاد إلى الدين. يقول لما ذهبت ما صدقت نفسي، جبهة يقول فيها 1000 2000 كلهم يصلون، شباب بوسنوي صار يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، رجع إلى الله، أطلقوا لحاهم، يعني بدأوا يشعرون أنهم مسلمون فعلا. وبطولات عجيبة الحقيقة. يعني أنا رأيت أحد شبابنا من أبناء المدينة المنورة، وهو أبو الزبير، أبو الزبير وأبو العباس، استشهد رحمهما الله قبل فترة من الزمن في البوسنة والهرسك. يخبرني بعض الإخوة عنهما قصص عجيبة عن بطولات الشباب هناك. أبو الزبير كان مجاهدا في أفغانستان لمدة 4 سنوات، ثم رجع بعد أن انتهت الأوضاع في أفغانستان، لما انتهت إليه رجع إلى البوسنة والهرسك، وذهب معه عدد كبير من الشباب. طبعا أوروبا وأمريكا تصرخ ليل نهار، تقول الشباب العرب ذهبوا إلى البوسنة والهرسك ويقاتلون ويجب أن يمنعوا، واتخذت قرارات صارمة، حتى أن بعض الشباب كانوا يدخلون إلى البوسنة والهرسك عن طريق النمسا وعن طريق بعض الدول الأوروبية. يقول لبعضهم أحدهم ممن يعني عاش المشكلة، يقول كنا في مطار في فيينا في المطار، وإذا بمجموعة من الجنود يأتون ويمسكون بنا ويقذفون علينا ويقولون أنتم شباب عرب وسعوديون ستذهبون للبوسنة والهرسك، وإذا عندهم إخبارية جاية من باكستان، مطاردة كاملة. والناس في أوروبا يا أخوان، أنا أحد الإخوة المصريين المجاهدين يقول لي كنا في فرنسا ونشتري بعض البدل العسكرية والأشياء على أساس سنذهب إلى البوسنة والهرسك للجهاد، فجينا إلى تاجر فرنسي في ألمانيا، فجينا إلى تاجر ألماني نشتري منه، فلما رأنا قال أنتم عرب؟ قلنا نعم. قلنا يعني مثلا كان يعرف أننا عرب لأن أشكال العرب معروف، فقال أنتم مسلمون؟ قلنا نعم. قالوا ستذهبون إلى البوسنة والهرسك لتجاهدوا؟ قلنا نعم. قالوا وتريدون أن تفتحوا روما؟ شوف تاجر يعني في السوق، فيقول قلنا كيف نفتح روما؟ من قال لك؟ قال لا، عندنا خبر وعندنا توعية، ويقولوا أخرج لي نشرة تنشرها الكنيسة عندهم توزع على الناس جميعا، على التجار وعلى كل الناس، تقول لهم إن العرب سيشاركون المسلمين في البوسنة والهرسك القتال، وسيفتحون روما لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام وعدهم أن بفتح القسطنطينية ثم فتح روما كلها. وهذا وعد، نعم عندنا يعني وعد ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح القسطنطينية وروما. القسطنطينية فتحت في عهد محمد الفاتح كما تعلمون، فبإذن الله ستكون. لكن شوف كيف الجماعة يعني نعم كيف يعني يجهزون رجالهم. التاجر يقول لا أنا، قال ولا أبيعكم، ما أبيعكم لأنكم ستذهبون للجهاد ولفتح روما. عموما أسمعكم قطرة مسك من دم الشهيد. أنا كنت الحمد لله يعني نسأل الله أن يتقبل وأن يثبتنا وإياكم على الحق، كتبت بعض القصائد في لسان بعض من استشهدوا كما نرجو لهم ذلك في أفغانستان، قصيدة عن شاب اسمه أحمد عبد الله الزهراني. هذا الشاب استشهد عمره 19 عاما. يقول للأخوة لما ليلة حصلت يعني استشهد يوم الجمعة في وهو شاب صوته رخيم، أبو الزبير الذي ستسمعون قصيدته أيضا كان منشدا وكان هو الذي يؤذن في الجبهة وكان يسلي الشباب في الليل بالإنشاد أناشيد إسلامية. أحمد الزهراني أيضا في أفغانستان كان هذا شأنه، وكانت بطولات عجيبة يعني. الشباب الذي كانوا يكحطون عندنا هنا كما يقول لأحد المجاهدين الأفغان مرة، يقول شبابكم الذين يفحطون في الشوارع يفحطون بالدبابات عندنا في أفغانستان. يعني من يقول أنا ما كنت والله أتصور أن هؤلاء الشباب الذين عاشوا في هذه النعمة والرخاء والغفلة في المملكة سيكونون بهذه البطولات في أفغانستان. شيء عجيب الحقيقة كانت. نعم الإسلام ما في شك، الولاء لله سبحانه وتعالى. فرفيت أحمد الزهراني وعبد الله عزام رحمة الله تعالى عليه، وهذه قصيدة كتبتها في رثاء أبو الزبير المدني رحمه الله تعالى. أقول فيها: قل ما تشاء عن الفؤاد المتعب، فالشمس عن أحلامنا لم تغرب، ها أنت تحملني بأجنحة الهدى عبر الفضاء إلى السماء تطير بي، ها أنت تحملني وتنعش فرحتي بعد الذبول وبعد دهر مجدب. عفوا أخي في الله، عين قصيدتي ترنو إليك وحرفها لم يكتب، أنا ما رأيتك في خيال قصيدتي لكنني أبصرت وجه الكوكب، أنا ما سمعتك منشدا لكنني أصغيت للأمل الجميل المطرب، فرحي كبير يا أخي بجهادكم لكن حزني لم يزل كالغيهب، إني غضبت لأمتي لما رمت بزمامها للظالم المتصلب، وغضبت للإسلام من أعدائه ممن يشاغلنا بمنطق ثعلبي، وغضبت للإسلام من أبنائه ممن يعيش بطبعه المتقلب، طورا يميل إلى اليمين وتارة نحو اليسار كتائه في سبسبي، أرأيت ذا عقل يتوق فؤاده وهو السليم إلى عناق الأجرب، وغضبت للأقصى يباع ويشترى لا خير في قلبي إذا لم أغضبي، وغضبت للبلقان أرض البلقان البوسنة الهرسك، وغضبت للبلقان يهتك عرضها أمست بلا أم تحن ولا أبي، وغضبت من مكر العدو وكيده من وجه أوروبا القبيح المرعب، يا وجه أوروبا رأيتك كالحا وكذاك يبدو وجه كل مخرب، أنا ما رأيت وكم رأيت رجالكم إلا رؤى ناب وصورة مخلب، كم ناطق باسم السياسة قد بدا متأنقا يخفي سجية عقربي. أبا الزبير رحمه الله عدونا متكالب، أبا الزبير عدونا متكالب يرضي سذاجتنا بوعد خلب، أبا الزبير فديتها من كنية نقلت إلي رؤى الزمان المغصب، ها أنت تحملني إليك وأمتي مشغولة بتناحر وتذبذب، لو أن أمتنا أقامت دينها وتعلقت بكتابها لم تغلبي، لكنها ركبت طواحين الهوى فاتساقلت للأرض بعد توتبي، يا ويحها من أمة منكوبة لولا الجنوث عن الهدى لم تنكبي. أبا الزبير لقد رأيت قصائدي تشقى بآهات الفؤاد المتعب، ورأيت في ساحات قلبي زهرة ذبلت وخيمة فرحة لم تنصبي، لكنني أبصرت عزة أمتي لما رأيتك ثابتا لم تهربي، قال المحدث عنك إنك فارس لم تندحر يوما ولم تتهيبي عينا سراييف إليك تشوفت والشوق في وجدانها لم يكذبي نصبت خيام ترقب حتى إذا وافيتها متخفيا من زغربي ألقت إليك بخصلة من شعرها ورنت إليك بمقلة المتأهب ضمتك بين جوانح مجروحة وحنت عليك بصدرها المعشوشب. فأبى الزبير قصيدتي مسكونة بالحب في زمن الشعور المجرب لما هو من أهل المدينة وزبير لما قدمت إلى المدينة سرني إقدام حنظلة وهمة مصعبي ورأيت جند الله هذا راكب خيلا وهذا راجل لم يركبي وسمعت تكبير الرجال فلاسة عن رهبة الباغي وخوف المذنب كان الخيال يطوف بي فيما مضى والعين في هذا الزمان تطوف بي فتفشت عنك فأقسمت لي نخلة أن النسيم أتى بريح طيب وسألت عنك فما وجدت سوى أب يدعو وأم دمعها لم ينضبي لله أمك كم طوت أيامها مشغولة بتوجس وترقب تخشى وترجو فهي بين رجائها والخوف ترسل دمعها كالطيب حتى إذا جاء البشير تحدثت روح الأمومة بالحديث المسهب ورأيت في عيني صغيرك دمعة ممزوجة بعزيمة المتوثب ناديته باسم الشهيد فديته لقبا يشرف قدر كل ملقب. أبا الزبير رأيت قلبك قد هفى نحو الخلود إلى الجوار الأطيب وخرجت من سجن الحياة وبؤسها متوجها صوب المقام الأرحب. هذه المدينة ما تزال دموعها حيرة فلم تجمد ولم تتصبب. قالوا لنا إن السرى لما رأى إشراق وجهك مد كف مرحبي وتضوعت مسكا رحاب بطولة شهدتك مقداما عزيز المركب. قالوا الشهادة قلت نيل شهادة وبلوغها في الله أعظم مطلبي أكرم به موتا يلاقيه الفتى بالذكر يلهج والصلاة على النبي. وإذا تعلقت القلوب بربها فلسوف يغدو الموت أعظم موكبي. أحبتي الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وأكرر التعبير عن سعادتي التي لو مزجت بماء بحر جدة لا جعلته حلوا بدلا من أن يكون مالحا ولو انتشرت في هذه الأجواء لانتشرت مسكا وريحانا وكاذيا وفلا. أما الكاذي هذا شغلنا في الجنوب ومن أراد أن يرى الكاذي والريحان فليأتي في الصيف إلينا في الباحة ليراه إن شاء الله. والله هنا مجموعة أسئلة. رسالة إلى أم المؤمنين عائشة هذه ألقيتها يعني طلب لبي الحمد لله. رسالة إلى فاطمة رضي الله عنها الحقيقة هذه ليست معي الآن. سراييفو تنادي عن البوسنة والهرسك نعم هذه نناديكم وقد كثر النحيب نناديكم ولكن من يجيب نناديكم وآهات السكالة تحدثكم بما اقترف الصليب. لنا يا إخوتي أكل وشرب وعوض في مرابعنا خصيب لدى أطفالكم لعب وحلوى وعند نسائكم ذهب وطيب وما والله نحسدكم ولكن نقول أما لإخوتكم نصيب تبيت كريمة الليلة وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب.
تحيطت سرايف وتغشاها الخوف تحيطت سرايف وتغشاها الخوف هل ترجون سلاما ليس هناك سلاما جلت ما حيلا يا صوت الآلاء.
سؤال يقول تصر بعض الصفحات الثقافية في الصحافة المحلية على الخوض في شعر الحداثة واتخاذه خطا يسير تبعا لذلك مثل جريدة عكاظ ترى ما هي أبعاد هذه القضية؟ أبعاد القضية الأمة كما تعلمون يعني مصيبة الأمة الإسلامية أنها هزمت عسكريا ثم هزمت فكريا والهزيمة الفكرية والثقافية أشد أنواع الهزيمة في حياة الأمة. الهزيمة العسكرية تعوض يعني لما هزم المسلمون في معركة الجسر وتعرفون أنتم معركة الجسر التي كان يقودها أبو عبيد الثقفي رحمه الله تعالى فحصل خطأ في المعركة فهزم المسلمون فيها هزيمة نكراء عندما عبروا الجسر فقطعه الأعداء فتهاوى المسلمون في النهر وقتل عدد كبير حتى يقدر بعشرة آلاف قتيل من شهيد من المسلمين. لكن في معركة البويب بعد معركة الجسر بفترة كان الانتصار ساحقا للمسلمين. هذا نصر عسكري وهزيمة عسكرية موجودة كما تعلمون في أحد. بعض المقاييس تقول أن المسلمين في أحد هزموا وإن كان الحقيقة أنهم لم يهزموا، كانت درسا استفادوا منه لما بعد. عندما يخون الهزيمة الفكرية الهزيمة الثقافية هي الكارثة الأمة. ابتليت الأمة باليسارية بالشيوعية، فالحداثة أيضا جزء من مخطط الغزو الثقافي الفكري الغربي. الحداثة كما يعرفها أصحابها، هذا ليس كلامنا، هذا كلام أصحاب الحداثة، يقولون الحداثة هي التمرد على كل قديم، التمرد على ثوابت الأمة، التمرد على العادات والتقاليد، التمرد على الدين، بل كما يقول يوسف الخال التمرد على الله، استغفر الله العظيم. هذه الحداثة. الحداثة ليست فن، هي فكر يصب في فن. ولهذا كثير من الشباب يظنون شعر التفعيلة، مثلا لما تكتب قصيدة من شعر التفعيلة يظن أن القصيدة لما تكتب القصيدة يقول هذا شعر حداثي. لا، الحداثة فكر. يمكن أن تكتب بها قصيدة موزونة مقطعة مثل الشعر الذي ألقيت لكم عليكم، يمكن أن تكتب بها قصيدة تفعيلة، يمكن أن تكتب بها مقالة، يمكن أن تكتب بها قصة. الحداثة فكر يصب في الفن، فهي تمرد على العادات والتقاليد والقيم الثابتة. يقول الأدونيس، وهذا يعد منظر الحداثة العربية، هو النصيري علوي، وهذه كفاك بها يعني خبزا، لكنه يقال عنه أنه تنصر واسمه علي أحمد سعيد وغير اسمه إلى أدونيس. الشاهد يقول في كتاب له اسمه الثابت المتحول، يقول إن الجاهلية كانت ثبات يعني جمود، جاء الإسلام ثورة يسميها ثورة الإسلام فحركت ذلك الجمود. ثم يقول هو ثبت الإسلام وجمد فيجب علينا أن نتحرر منه. فالحداثة هي التحرر من هذا الثابت كما يقول وهنالك حركات تحررية جميلة مضيئة في تاريخنا العربي لكنها لم تنجح. نقول له يا دونيس ما هي؟ يقول لنا الحركة المضيئة حركة عبد الله بن سبأ اليهودي بن السوداء، هذه حركة مضيئة لأن الإسلام جاء فجمد فأراد عبد الله بن سبأ أن يتحرر لكن ما نجح. ثم من؟ يقول الخوارج هذه حركة مضيئة في التاريخ الإسلامي. ثم من؟ يقول الحلاج، الحسين الحلاج الذي كان يقول لا إله إلا أنا استغفر الله العظيم وما في الجبة إلا الله، يقول هذا متحرر ولكن لم ينجح. القرامطة لم ينجحوا، ثورة الزنج لم تنجح، كل هذه لم تنجح. ثم جاء العصر الحديث قال فالحداثة هي التي يجب أن تخلص الأمة من ذلك الثابت الذي هو العقيدة والدين والفكر. هذا معنى الحداثة. لماذا غزينا بالحداثة كما غزينا بغيرها؟ لأننا قد ابتعدنا عن ديننا، لم نرضى أن نكون مسلمين حقا، والإسلام ما فيه ازدواجية كما قلت أنا في إحدى القصائد لما مرة كنت في سفر في الخارج فوجئت بفتاة مسلمة من بنات المسلمين من هذه البلاد تركب في الطائرة بعباءتها، وبعد أن تطير الطائرة قليلا في الجو تتحول هذه الفتاة إلى فتاة أخرى لابسة قصير متعرية. فأنا الحقيقة أحسست بألم شديد، كان في حوار فيعني قلت أنا كيف ترضي لنفسك أن تكوني بهذه الصورة؟ أين إسلامك؟ أين عقيدتك؟ لماذا أنا أسمي هذا هزيمة داخلية وأسميه نفاقا؟ يعني فتاة في بلدها تتستر ولما تخرج ترمي تلقي حجابها جانبا ثم تلبس ذلك اللبس الفاضح، يعني هذه مصيبة. فحصل حوار، قالت قلت أنت مسلمة؟ قالت نعم أنا مسلمة. قلت أين الإسلام منك؟ الإسلام كما تعلمون قول وعمل، مسألة ما تحتاج إلى، وليس هذا شأن المسلم. المسلمة عجبتني مرة فتاة مسلمة ومع الأسف ليست على العقيدة السليمة يعني فتاة شيعية. سألتها صحفية غربية وكانت متعجبة. سألتها قالت لها أنا مندهشة لماذا أنت تصرين على هذا الظلام يعني الحجاب في عصر العلم. فماذا ردت عليها الفتاة؟ قالت أنا أتعجب كيف تتجرئين على التخلص من فطرتك السليمة وتقفين أمامي بهذه الصورة البشعة وأنت عارية. هذه قوة الفتاة المسلمة. يعني الفتاة المسلمة والفتاة المسلم ما يجامل الناس في دينه لا يجوز ذلك. فقل في القصيدة قصيدة طويلة حقيقة بدأتها يعني أقول فيها هذه العيون وذلك القبد والشيح والريحان والند هذه المفاتن في تناسقها ذكرى تلوح وعبرة تبدو عينان ما رنتا إلى رجل إلا رأيت قواه تنهد. من أين أنت؟ أأنجبتك ربا خضر فأنت الزهر والورد. من أين أنت؟ فإن بي شغفا وإليك نفسي لهفة تعدو. قالت أنا عربية فسألت مسلمة؟ قالت نعم ولخالق الحمد. فسألتها والحزن يعصف بي والنار في قلبي لها وقد. من أين هذا الزي؟ ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت نجد. هذا التبذل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد. فتنمرت ثم انثنت خلفا ولسانها لسبابها عبد. قالت أنا بالنفس واثقة حريتي دون الهوى سد. فأجبتها والنار تلفحني أخشى بأن يتناثر العقد. ضدان يا أختاه ما اجتمع دين الهدى والفسق والصد. والله ما أجرى بأمتنا إلا الزواج ما له حد. هذا الازدواج الذي قتل الأمة. الزواج كيف شاب تجده أو رجل مسلم أو امرأة ملتزم وكذا لما يكون في جو ملتزم عندما يخرج من الجو الملتزم يترك كل شيء وينتهي. هذا الازدواج الذي قتل الأمة. ولهذا تجد كثير من أبناء المسلمين الآن يحاربون الإسلام لأنه قد تشبع بالثقافة الغربية وبالفكر الغربي. وقد ناقشت كثيرا منهم وأوقفت كثيرا منهم عند حدي أنا في مناقشاتي معهم لأن الحق معي يعني واضح المسألة. يا أخي تريد أن تكون هو يريد يقول أريد أن أكون رجلا عصريا. أحد الشباب ناقش مرة قلت له وهل يمنعك الإسلام من أن تكون عصريا؟ لا يمنع الإسلام الدين الصالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دين صالح لكل زمان ومكان. يمكنك أن تلبس اللباس الجميل وأن تكون نظيفا وأن تعبر عن مشاعرك الخاصة حتى إذا أحببت امرأة وسعيت إلى الزواج منها الإسلام يجيز لك أن تعبر عن هذا الحب. ما كان من الغزل عفيفا وبعيدا عن الفحش يجوز لك بالإسلام. الإسلام ما وقف دون رغبات الناس ولا مشاعرهم إنما يحتاج أن يحمله أهله وأن يفهموه. الحقيقة كثير من الشباب لما تناقش مناقشة هادئة يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالحداثة يا أخي منهج فكري يعني التخلص من القديم التمرد على كل ثابت وعلى كل أصيل كما يقولون كما يقول هو أن نطير عن الطحالب والركام. تسألهم ما هي الطحالب؟ يقول العادات والتقاليد التي يدعمها الدين. ماذا نفعل نحن النساء اتجاه هذه الحروب ضد الإسلام؟ فنحن نعلم أنهم يحاربون في البوسنة لأن المسلمين يقولون لا إله إلا الله. فهل علينا الذهاب إلى هناك أم الدعاء يكفي؟ ونحن نعلم أن النقود تصلهم لشراء الطعام فقط وليس لشراء السلاح. أولا جزاك الله خيرا يا أختي الكريمة. قضية المال الذي يصل إذا كان عن طريق هيئة الإغاثة فهو في الغالب يكون للطعام وللغذاء وللكفاء. أما إذا كان عن طرق الأخرى التي يجمعها بعض أهل الخير وبعض الأئمة وأنا أعرف من يوصل المال لشراء السلاح فقط لأن المسألة كما تعلمون تحتاج إلى سلاح. العالم الغربي إلى الآن لم يجد للمسلمين في البوسنة والهرسك أن يدخل إليهم السلاح. يقولون نريد أن نفرغ المنطقة من السلاح. قبل أسبوعين يقول لأحد الإخوة قادم من البوسنة والهرسك مجموعة من المجاهدين أمسكوا بثلاث سيارات من سيارات هيئة الأمم المتحدة وأرادوا تفتيشها. فقال مندوب هيئة المتحدة الذي كان مع السيارات لا هذه السيارات فيها أغذية سنذهب بها لمنطقة الكروات والمسلمين البوسنويين. فأبى الشباب إلا أن يفتشوها ففتشوها فوجدوها أسلحة يحملونها إلى الصرف. يا إخوان ترى كلام فارغ ما يقال الآن في وسائل الإعلام العالمية أنه قد حضر السلاح محظور عن المسلمين أما عن الصرف وغيرهم فلا.
تذكرون أنتم لما أعرف هذا الإعلام أنه قد أقيم الحظر الكامل على منطقة البوسن والهرسك، فالحظر التجاري على الصرب ومن عقاب الصرب قرار اتخذه العالم كذبا وزورا. والله بعض الإخوة قدم إلي بعد هذا القرار بثلاثة أيام والتقيت في الرياض، قال والله ما زادت التجارة ولا زاد الغذاء والوقود عند الصرب إلا بعد القرار. اتخذ القرار من هنا ليضحكوا على الناس، ومن هنا جاءتهم السفن بالبترول وبالوقود وبالأغذية، شيء لا يكلفه. فهذا أولا يعني جزء من سؤال الأخت لقضية لشراء السلاح. لا، هنالك مال يشترى به السلاح وأنا أعرف من يفعل ذلك، وهنالك مال يشترى به الغذاء، والمسلمون هناك بحاجة إلى هذا وإلى هذا. أما قضية مشاركة الأخت، أنا أذكر الأخت الكريمة بوافدة النساء، وهو حديث يحسنه كثير من الرواة عندما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر، أرسلني إلي أنا وافدة النساء إليك، أقول لك إن الرجال قد ذهبوا بأجر الجهاد يجاهدون في سبيل الله فيستشهدون فيكون لهم أجر الشهداء، ويحجون متى شاءوا ويغزون متى شاءوا، ونحن النساء قاعدات بيوتكم نرعى أبناءكم ونغسل ثيابكم ونصبغها، أما لنا بالجهاد؟ فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها؟ قال لها، التفت الرسول كما تقول الرواية لأصحابه قال هل سمعتم امرأة قط أصحت عن حاجتها كإصحاح هذه عن حاجتها؟ كانت يعني بليغة في سؤالها. ثم قال أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بشأنه يعدل ذلك كله. ثم في روايات أخرى أن المرأة إذا حجت يعني يعتبر إن شاء الله ذلك لها أجر. ما تقوم به المرأة من تربية الأجيال، وهذا ثابت يعني مثلا شرعي، من تربية الأجيال ورعايتهم والتبرع بما تستطيع. في عهد ابن الجوزي عندما كان الصليبيون يسيطرون على أماكن كثيرة من بلاد المسلمين، وقعد المسلمون كقعودنا يعني غاية الشرف عند أحدنا الآن على أسف الشديد، كما نعرف جميعا لما نربي أولادنا ماذا نقول لهم؟ اجتهد ادرس حتى تتخرج من الجامعة وتجد الوظيفة وتأخذ الراتب وتبني البيت، هذا غاية ما عندنا، بينما المسلم لا يربى لهذا الحقيقة، الدنيا عبور كما تعلمون. الشاهد الأخت إذا استطاعت أن تربي أبنائها التربية الإسلامية وأن تدعو ليل نهار للمجاهدين، لأن الدعاء لوحده جبهة. يقول لي مرة الشيخ طياب نسأل الله أن يوفقهم ويجمع كلماتهم على الحق، يقول لي مرة في الرياض يقول والله لقد كنا نرى آثار الدعاء يوم الجمعة، يوم الجمعة لما نخوض أي معركة ننتصر في أفغانستان بآثار دعاء المسلمين في أنحاء العالم. الدعاء التربية الإسلامية لأبنائها، التبرع بما تستطيع من صياغة من ذهبها من أموالها بما تستطيع، ذلك جهادها. وليست الحقيقة أفغانستان ولا البوسنة والهرسك ولا فلسطين بحاجة إلى تبرع النساء إلى هناك، وهي مسألة معروفة لدى الجميع. هذا السؤال إجابة على السؤال. يعني أنا أرى الأخت لما تذكر النساء اللواتي تجلس معهن بأخواتها في البوسنة والهرسك وتتبرع لهن وتتذكر مصيبتهن وتبكي عليهن وتدعو لهن، هذا عمل كبير الحقيقة، هذا جهاد لوحده. والأمة لا ينتظر الأمر الأمة أنها تذهب كلها للجهاد، يجاهد من يجاهد ويتبرع بالأموال من يتبرع ويوعي الناس ويدعوهم من يدعوهم ويدعو الله سبحانه وتعالى للجهاد والمجاهدين بالنصر والنجاح قريبا بإذن الله تعالى. المسجد البابري، الحقيقة القصيدة ليست معي، لكن المسجد البابري هذا مسجد له تاريخ عريق في الهند يا أخوان، يعني أنتم تعلمون كثير من الناس لم يعلم عن هدم المساجد في الهند إلا عندما سمع بالمسجد البابري. المسجد البابري، المساجد في الهند تهدم سنويا، عشرات المساجد تهدم في الهند.
قدومي لم يكفيه إلا هموم دائن حرقات ومساجد تهينت وأنهار الدم حتى لا تروي الغيب بين
سطورها. والحكومة تدعم الهندوس المتعصبين، الحكومة الهندية، وإن كانت تتظاهر في وسائل الإعلام وما تعلنه وكالة الأنباء أنها ضد ما يجري، لكن تدعم دعم شيء طبيعي، يعني الصفر ملة واحدة. البابلي لماذا صار له ضجة؟ لأن السلطان محمد البابري البابر السلطان محمد البابر ظهير الدين محمد البابر هو الذي بنى. هذا الرجل له تاريخ عريق. نحن المسلمون جهلنا تاريخنا مع الأسف الشديد. البوسنة والهرسك أكثر الناس ما كان يعرفها إلا بعد الحضرة المسلمة. نجهل تاريخنا. الرجل هذا كان أبوه ملكا في منطقة البنجاب في عام في القرن الثالث عشر الهجري الثالث عشر الميلادي. فكان أبوه في منطقة البنجاب ملكا، ثم توفي أبوه فعمه أخذ الملك، وكان عمه ظالما فحارب عمه وهرب إلى أفغانستان، ثم حرر أفغانستان وحرر البنجاب ودخل إلى دهلي وبنى المسجد البابري. فأصبح المسجد رمز لانتصار الإسلام على الهندوس في المنطقة، ليس مسجدا عاديا، ولهذا هجر ولهذا كانت له رجع. هذا هو المسجد البابري باختصار، مسجد يعتبر تاريخ إسلامي في الهند. نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن يعيده وأن يعيد بناءه على أيدي المجاهدين، لأنه الآن هدم والحكومة الهندية احتجت احتجاج ظاهري أرضت بعض الناس، والآن الذي يجري قالوا أننا سنفكر سنعرض الموضوع على المحاكم في الهند لعلها تقضي بقسمة مساحة المسجد بين الهندوس وبين المسلمين للإرضاء، فنصفه يبنى في مسجد ونصفه يبنى فيه معبد هندوسي مع الأسف الشديد. الرجاء ذكر أسماء الكتب التي تحمل قصائد كي نشتريها. هذه الحقيقة مجموعة دواوين هي كالتالي: إلى أمتي، صراع مع النفس، قصائد إلى لبنان، حوار فوق شراع الزمن، إلى حواء، بائعة الريحان، مأساة التاريخ، شموخ في زمن الانكسار عندما يعزف الرصاص، يا أمة الإسلام، يا سكينة القلب. الحقيقة وأنا جئت بعض النسخ القليلة، ما كنت أتصور الحقيقة، يعني ممكن الأخوة يعني يرونها وهي موجودة في السوق، ومن اشترى جزاه الله خيرا لن سيكسبنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك أن تجعل مودتنا ومحبتنا خالصة لوجهك الكريم، وأن تجمعنا مثل هذا اللقاء الطيب في مستقر رحمتك في ذلك المكان الذي نجلس فيه إن شاء الله على الأرائك. وذلك ما قد ثبت في الحديث الصحيح أن أهل الجنة يجتمعون مع بعضهم ويتذاكرون، يقولون أتذكر عندما كنا في ذلك المكان وكنا. نسأل الله أن نكون من أهلها، وجزى الله خيرا من جمعنا في هذا المكان الطيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي فضيلة الدكتور الشاعر عبد الرحمن العشماوي خير الجزاء، ويبارك في كلماته فتبلغ شغاف القلوب وتحرك النفوس، ولعلها تكون لبنة في بناء المسلم الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة.